بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مقدمات مهمة في علم الشمائل النبوية، وهذه المقدمات ينبغي يعنى بها طالب العلم، لأن الكتب في الشمائل كثيرة ومختلفة المناهج والمشارب، فلا بد من هذه المقدمة ومن كذلك الضوابط التي تعين طالب العلم على قراءة تلك الكتب وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. وقد ذكرنا معنى الشمائل لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا على أهمية علم الشمائل وكذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم، علم الشمائل، ثم ختمنا في التفريق بين الشمائل والخصائص والدلائل. وكان يجدر أن نشير إلى مسألة وأحسب أنها مهمة حينما نتكلم عن كتب الشمائل والسيرة النبوية، فإننا نتكلم عن الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن أحواله الشريفة وأموره الخاصة، وبينت كل ذلك بالتفصيل. ومن المعلوم أن ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته، فقد بدأت الكتابة في هذا بجمع عام تناول كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كما أسلفنا في درس الأمس بدأت عملية التمييز والتمحيص والتنوع في التأليف، بحيث انضوى كل نوع تحت عنوان خاص به، كتب الشمائل والخصائص والدلائل والسيرة والسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا كله يقودنا إلى أن الشمائل وعلم الشمائل النبوية له تعلق بأمرين: الأمر الأول بالسنة النبوية، فإن في تعريف الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي، فقولنا وصف خلقي وخلقي هذا هو الشمائل، وهذا ما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام وأحواله الشريفة. والأمر الثاني أن هذا الباب له صلة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله وسيرته العطرة. ولذلك فإن الكتب التي تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا بينا كتب السنة المسندة بأنواعها دونت ذلك، فجاءت كتب السنة زاخرة بهذا الأمر ونقلت لنا الكثير، بل كل دقيقة وجليلة من أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى ذلك في ما يتعلق بالشمائل وأن من مظنتها كتب السنة النبوية وكتب الحديث النبوي المسند، وكذلك من مظان الشمائل ذكرنا عددا من الكتب، ونلفت كذلك إلى كتب السيرة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، ومن ذلك كذلك كتب المغازي والمراد بها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقتصرت بعض المؤلفات على بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي، وقبلها مغازي الزهري ومغازي موسى بن يعقوب أو بن عقبة موسى بن عقبة، كذلك كتب السير. وكتب السير تختلف عن كتب المغازي، هي تذكر الغزوات إلا أنه في أثنائها يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال وكيفية توزيع الغنائم وأحكام الجزية وأحكام الذمين وأحكام الأمان إلى آخره. ومما ألف في هذا الباب كتاب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيرها، وكذلك كتب الدلائل والخصائص. والكتب في هذا متنوعة، ولعل مما يجدر بطالب العلم أن يقف عليه وأن يجعله في مكتبته كتاب مهم اعتنى بجميع ما وقف عليه مما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه، وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف صلاح الدين المنجد، وهو كتاب طبع قديما، يعني طبع في عام 1402 كانت الطبع الأولى للكتاب، وقد أحسن وأجاد في كتابه هذا، فلم يترك شاردة ولا واردة مما ألف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، ذكر ذلك في كتابه هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من المبالغة في القول أن نردد المقولة التي طرحها أكثر من باحث في السيرة النبوية، أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن غيره، وأن ما ورد في هذه السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام من كل صغيرة وكبيرة في حياته قبل البعثة وبعدها، وأن التاريخ لم يعرف رجلا أحاط به أصحابه يعرفون كل شأن من شؤونه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحاته التي تجاوزت 400 صفحة بقليل، ليؤكد المقولة السابقة بالأسماء والتواريخ. فكان معجمه بحق أول كتاب يؤلف في هذا الباب، وقد جمع بين دفتيه ما يقارب 2314 كتابا مما ألف حول النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. وكان باعثه لتأليف هذا المعجم النفيس هو أن يساهم بالاحتفال ويسد ما رآه ثغرة فارغة في تراث السيرة النبوية العطرة، ويفيد ويستفيد. فأراد أن يحتفل بهذا الكتاب ويجعله مرجعا جامعا لكل ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر الكتب، وهو معجم بيلوغرافي، يذكر الكتاب ويذكر طبعته ومؤلفه ويشير إلى ذلك، ورتب ذلك كله على حروف المعجم. وهو كتاب نفيس، ولكنه لم يستوعب ذلك كله، لم يستوعب. ولذلك قال في المقدمة: اجتهدت أن يتضمن هذا المعجم جل المصادر والتآليف قديمها وحديثة. وأشار كذلك في نهاية الكتاب إلى أنه قد تجمع لدي أسماء مؤلفات أخرى قديمة وحديثة في أثناء صف المعجم، ووعد أن يستدركها فيما بعد بتدييل يخرجه بعد ذلك. ولا ريب أنه لو ذيل عليه ستكون مجلدات أخرى كبيرة، فالمصنفات لا زالت تتتابع في التصنيف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله. المصنفات تتابعت وهي كثيرة، فيوما بعد يوم تزداد المكتبة الإسلامية بمصنفات في هذا الباب. وقد جمعت جزءا يعني كبيرا في التدليل على الكتاب، لكن يحتاج العمل إلى جهد ووقت كبير. لكن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما لمن أراد أن يعرف المصنفات حوله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشمائل وما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بكل ما كتب حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونكتفي اليوم بهذه الكلمة العجلة للانشغال، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية في التعريب بالكتاب وما يتعلق به تفصيلا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.